الشروق ففي رجنتين يرأى المشرقات.
تأمل صنيع الإله الذي تحار بأوصافه الكلمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أخوتي وأحبتي، طعام الحيوان الجزء الثاني في القرآن ذكر الحق سبحانه وتعالى لفظة الطعام 48 مرة، وذكر لفظة الأكل 72 مرة. وقلنا أن هناك فرق بين الطعام والأكل. الأكل كل ما يصلح أن يدخل داخل الجوف، لكن ليس شرطا أن يقتات به، لكن الطعام لا بد أن يقتات به، يعني يتعاش عليه. فاعتبرنا التمر طعام على سبيل المثال، اعتبرنا الحنطة اللي هي القمح طعام، لأن ممكن نعيش على العيش، على المكرونة، ممكن نعيش على الرز، ممكن نعيش على البلح، لكن ما حاجة نعيش على الخيار أو على الجرجير أو على الخس. ده الفرق بين طعام وأكل. طيب، في حياتنا العادية قبل ما نخش في عالم الحيوان، يزعل قوي رب الأسرة أحيانا لما يلاقي زوجته عاملة له أكل من غير بروتين حيواني. تحاول تقنعه أن ممكن يكون في مصدر آخر للبروتين، عدس، فول، فاصوليا، لوبيا، يقول لا لازم البروتين الحيواني. طبعا على سبيل الضجر نقول له لا، لازم ترضى بالمقصود، لكن على سبيل الحتة العلمية عنده حق، لان البروتين الحيواني بيحتوي علميا على احماض امينية اساسية بيسموها الاسينشال امينو اسيد، عددهم 10، ما يقدرش جسم الانسان يخلقها او يخزنها، لازم ياخدها في اكله. كل واحدة فيهم لها تأثير ولها مجموعة تفاعلات كيميائية مهمة جدا للجسم. فما يجيش حد بقى يقول لي ايه انا نباتي. كتير قوي من الناس يزعموا يقول لك انا نباتي فيجيتيريان، ما كلش حيوان ابدا. ازاي؟ جميع البروتينات النباتية قاطبة مجتمعة لما حللناها ما فيهاش الاحماض الامينية الاساسية. لو لقيت واحد في نبات مثلا فول الصويا ما تلاقيش حاجة تانية معاه، لو لقيت مثلا عدس تلاقي في حمض أميني واحد، ما تلاقيش حمض أميني التاني المهم. العشرة ما بيجتمعوش إلا في اللحم. إيه بقى مصادر البروتين الحيواني اللي احنا ممكن ناكلها كطعام احنا للبشر قبل ما نخش على عالم الحيوان؟ البيض، اللبن، الجبنة، اللحم، لحم الطيور ولحم الحيوانات، لحم الأحمر، السمك، كل دي أنواع من البروتينات الحيوانية المهمة جدا تتواجد في أكلنا. طب هو لازم ناكل بكمية بكثرة؟ لا، ما حدش قال كده. أنت ليك، أنت كإنسان علم التغذية بيعلمنا كده، كل كيلو جرام ليه جرام بروتين. يبقى أنا لو وزني 100 كيلو يبقى ليا 100 جرام بروتين يوميا، ده علميا، تلته على الأقل، تلته من مصدر حيواني. فالبيضة بتديك 5 جرام، كل واحد يحسب بقى، وقطعة اللحمة الكبيرة بتديك حوالي 10 جرام أو 15 جرام، وقطعة ومعلقة الفول تديك حوالي 7 جرام بروتين، ومعلقة العدس تديك 12 جرام بروتين. يعني البروتينات سواء نباتية أو حيوانية كل واحدة فيهم فيها القدر اللي ممكن يعطوهولي يوميا وأنا باخده، قدر من البروتينات. ولكن الأحماض الأمينية الأساسية زي ما قلنا ما بتجتمعش إلا في اللحوم الحيوانية. طيب، المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حيوانات عاشبة، هو ربنا خلقها كده، زي الجمل، زي البقرة، زي الخروف، زي المعزة، زي الحصان، زي البغل، زي الحمار، زي كثير من الطيور. لكن المرة دي هنتكلم عن حيوانات حياتها في اللحمة، ليه النهار اكله للحوم؟ طبعا احنا ملتزمين ان برنامجنا اسمه الحيوان في القران بالحيوانات اللي ربنا ذكرها في القران، وممكن نعرض ونذكر حيوانات اخرى. فالحيوانات الاكله للحوم الاسد والذئب والكلب، وفهمنا النهارده عن كده. لكن نبدا الاول التقريب بتاعنا والفيلم بتاعنا ازاي بنهضم البروتين داخل الجسم، وايه اللي خلى ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن بني اسرائيل اتستبدلون الذي هو ادى بالذي هو خير. نشوف ان البروتين الحيواني افضل ازاي من البروتين النباتي بعد ما تشوف التقرير دوت. اول حاجه قطعه البروتين دخلت معدتي اهو، دخلت بقي اهو، وابتديت اندوجها. ايه اللي بيحصل؟ قطعه اللحمه دي اللي بيحصل انها بتعدي بعد ما تم هضمها السنان اهي، او تم مضغها. وطبعا المضغ الجيد مهم جدا لانه بيزود عمليه التذوق ويخليك تستمتع بالطعام. يعني دايما بنصح ما تمضغش بسرعه بسرعه وتنزل، لان كده بتعمل الحمل كله على المعده. ثم بتلاقي الاسوفوجاس او المريء اللي هو الطويل الخرطوم الاحمر ده، ثم بيوصل لبيت الداء اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت. النبي عليه الصلاه والسلام قال ما مال ابن ادم وعاء شر من بطنه. يبدا المعده تتصرف مع هذا البروتين ازاي؟ المعده فيها كثير من العصارات، كل خلايا وكل منطقه مختصه بعصاره معينه. ففي خلايا بتطلع لك ال HCl او حمض الهيدروكلوريك، حمض صعب جدا لو جه على ايدينا في المعمل. تخيل ده موجود في المعده وبتهضم لك البروتين اللي انت خدته ده وتحوله الى احماض امينيه، ويوصل الامعاء الرفيعه اللي هي السمول انتستين اللي احنا شايفينها دلوقتي دي، ويوصل للدم والخلايا، يبدا بقى يبني الانسجه ومسؤول عن الخلايا ومسؤول عن مضارتها ومسؤول عن الوظائف بتاعتها وتنشيطها ونمو الاطفال ونمو الكبار والفكر والذاكره. تخيلوا بقى كم وظيفه بيعملها البروتين. فما فيش حد يقدر يقول انا بستغنى عن البروتين، او انه يقول انا نباتي ما اقدرش اخد بروتينات حيوانيه. ما هو طالما بتاكل سمك يبقى انت مش نباتي، يبقى انت برضو اعتمدت على المصادر الحيوانيه. تخيلوا المعده كتير قوي تسال السؤال ده، هي بتهضم البروتين ازاي وما بتهضمش نفسها؟ مش هي نفسها نسيج بروتيني؟ ازاي العصارات دي بتهضم البروتين اللي احنا كلناه، قطعه اللحمه اللي كلناها او قطعه الفراخ او كوبايه اللبن او البضايه او لقمه الفول او لقمه العدس، اي بروتين ازاي بتهضمه وفي نفس الوقت العصارات الخطيره دي ما هضمتش المعده نفسها؟ والا فاحنا بنلاقي ناس بتعاني من قرحه نتيجه ان العصاره المعديه زياده فعملت ايروجين او تقرح في السوبرفيشال لاير بتاعت الامعاء بتاعت المعده. شوف بيجيب لك بقى بالتفصيل الاورال كافيتي، اشوف اللقمه تهضم ازاي. انا عايزك تستشعر نعمه ربنا سبحانه وتعالى. لو عندنا بس مشكله في العضله دي، عضله الفك دي، ان احنا مش قادرين ننضغ. في ناس ما بتاكلش بالشكل ده، بيعلقوا لها محاليل في المستشفيات دلوقتي، اسال الله ان يشفيهم جميعا. او البلعه الغذائيه اهو بدات تخش، وهي اللحظه دي اللي بيتم فيها التذوق. خد بالك بقى، لان مجرد ما نزلت خلاص مفيش تذوق. هي لحظه الفارينكس دي، لحظه البلعوم دي اللي بيتم فيها تذوق. ده لحمه، لحمه فراخ، ده لحمه عاديه، ده سمك، ده فول، ده عدس. بمجرد ما نزلت هذا الممر خلاص. ولذلك حتى لو هي مشطشطه شويه او فيها بهارات حريفه بتاثر عليك في الايه؟ في الفارنكس بس اللي هو البلعوم ده، الزور ده، لكن ما بتاثرش وهي نازله في الامعاء او المعده. انت ما بتحسش بهذا الاحساس. ثم تستقر في المعده اهي، وتبدا بقى العصارات تنزل عليها ما تستناش. في ساعات بروتينات معقده معاها دهون تقعد اكتر من ساعتين ثلاثه، وفي يقعد ساعه ونص بس. اما لو دهون صرف فبتقعد اكتر من 9 ساعات. ثم تنتقل بعد ما يتم الهضم للديودينم او الاثنى عشر، زي ما احنا شايفين كده الجزء الاحمر اللي ماشي ده. شوف كل ده بيصير وانت ساعات تكون واكل ونايم، او واكل وانت في وسائل المواصلات، ما بتفكرش ابدا المعده بتعمل ايه ولا الامعاء، دي حاجه لا اراديه من قبل الملك عز وجل سبحانه وتعالى. في ناس الحاجات دي متعطله عندهم، لازم ياخد مهضم في المعده، ولازم ياخد حاجات للامعاء، ولازم ياخد حاجات قبل الباكل، قبل الاكل وبعد الاكل. لكن شوف نعمه ربنا عليك سبحانه وتعالى. وبعد كده كمان بعد ما تنزل الامعاء وتمتص، في بقى الرواسب اللي فاضله والفضلات، فعمل لك امعاء غليظه اللارج انتستين متقسمه، السندين كولون والدسندين كولون وترانسفيرس كولون، القولون الصاعد والمستعرض والنازل. تخيلوا لو ما كانتش الامعاء الغليظه دي موجوده. عشان كده بيقول الحمد لله الذي اذاقنا حلاوته وابقى في قوته وجنبني اذاه خرجها مني. الفيلم ده جميل قوي، بيوضح لنا اهميه الخضار في حياتنا. يعني مش بس انا تهتم بالبروتين الحيواني، قطعه لحمه او قطعه فرخه، لازم يكون طبق السلطه موجود، لان الخضار ده سواء في الياف عاليه وميه او ميه بسيط، خس خيار قوطه، هو اللي بمثابه كانه ريش التنظيف، بينظف المعده. شوف شوف الخضار بيعمل ايه في المعده، اهو ده بالظبط اللي طبق السلطه بيعمله في معدتك. فيقول لك لازم تاكل خضار. نيجي لاول حيوان من اكل اللحوم وهو الكلب. الكلب اعزكم الله بياكل مرتين لثلاث مرات في اليوم. الصح بقى لو نتكلم علميا، اول وجبه اديها له صاحبنا ده بياكلها اهو، او اديها للكلب بتاعه الساعه 7 الصبح. تاني وجبه الساعه 2، يعني بعد مرور حوالي 7 ساعات. تالت وجبة الساعة 9 بالليل، بحيث ان السبع ساعات دول يكون الكلب هضم وقدر انه يستطيع يمارس بقى مهامه اليومية، اذا كان بيدربوه على الحراسة، بيدربوه اكتشاف الغام المخدرات، هيجري مسافة، هيخترق ضاحية، هيصطاد. خدوا بالكم بقى، بيسموا الكلب لما كانوا اساتذتنا بيدرسونا السلوكيات ذا رابيد ايتر، يعني الاكل السريع. دي طبعا هيكل فرخة تقريبا رجليها وصدرها، فبدأ يأكلها. لو أنا اديت للكلب ده لحمة صرف بس، هل الأنياب دي هتبقى سليمة؟ لا يمكن. فالكلب بيستمتع أنه يأكل اللحم مع العظم ويكسر العظم، عشان الأنياب دي يحصل لها بري وتحتفظ بقوتها. الفك ده نفسه، حركة الفك ده مهمة جدا، الحركة دي انه بيتدرب على قوة الفك، وده بيقلل من توتر الكلب ده علميا، وبيقلل من رغبته في انه عايز يعض حد، لان ده حيوان مفترس. اي نعم الانسان استأنسه وبقى أليف، لكنه عنده غريزة العض. فمهم جدا كدكتور تغذية وانا مشرف على كلاب حراسة مثلا تبع قطاع الشرطة او الجيش او غيره، لابد ان انا اوفر عظم مع لحم، مش لحم صرف زي ما كتير قوي بيتخيل، لازم العظم يكون موجود. طيب هو اكل الكلب كله كده لازم اجيب له فراخ واجيب له لحمه بعظمها كده؟ لا مش شرط. ده في زي البلوبيف كده، عباره عن اكل معلب، عباره عن لحوم، وهتستغربوا لو سمعتوا ان ممكن احط عيش ورز، لان الكلب من استئناسه من قديم الازل اتعود انه ياكل بقايا الانسان، بقايا طعام البني ادمين. فبالتالي الكلب يستطيع انه ياخد في وجبته، خدوا بالك انا بكلمك على حيوان بياكل لحمه اهو، لازم ممكن ياخد في وجبته جزء من الكربوهيدرات والدهون اللي جايه من مصدر نباتي. الكلب ايوه، يعني الكلب مش اكله لحم صرف، لا مش بروتين حيواني صرف، ممكن بل ان يمكن لما كنا بندرس الفرق بين القطط والكلاب، القطط بروتينها في العلف بتاعها او العلية بتاعتها بروتينها اعلى، بروتينها الحيواني اعلى من الكلب. يعني وانا باكل قطه بحط لها بروتين حيواني اعلى من اللي بحطه للكلب، بس برضو القطه ممكن تاخد جزء نبات. ليه؟ لان ده مهم جدا ان الالياف الموجوده لحركه امعائها. ويمكن اخر بحث معمول ان الدول اللي بتهتم اكتر بالبروتينات عن السلطه والخضار اكثر عرضه للاصابه بسرطانات القولون نتيجه ان البروتين الصرف ده من غير وجود الياف من غير وجود اي مواد اخرى مفيده للامعاء يعمل مشاكل في حركه الامعاء فيعمل سرطانات. طبعا انا عايز دايما اصح فينا الشكر واصح فينا الرضا. يعني لما بناكل خصوصا الولائم اللي بتتعمل في رمضان وكان عملت لكم برنامج الصيام وصحه الاجسام السنه اللي فاتت هو خلاص كل دلوقتي مهما جبت له من لحمه شهيه لا يمكن ياكل خلاص بتحط له بقى شويه الميه وخلاص ادي كلب اخر اهو. دي فطاره النهارده عباره عن قطعه لحمه كندوز جميله جواها برضو عضمايه اللي صاحبه عارف. لما احنا في رمضان او في غير رمضان لما نيجي نتعزم الاكل بعديه الشرب بعديه المشروبات بعديه الحاجه الساقعه بعديه الحلو بعديه الفاكهه الكلام ده خطا. شوفوا هو عمل ايه، هو حيوان مجرد ما كل وجبته خلاص مهما تجيب له لا يمكن ياكل. شوف شوف ماسكها ازاي عمال يجيبها من الناحيه دي يجيبها من الناحيه دي بيستمتع بانه يكسر العظم. دايما كنا ناخد في الكليه عندنا واحنا طلبه في حاجه اسمها الفود ديسكريميشن، يعني افضليه الطعام عند الحيوانات ايه. تسال القطه مثلا تحب ايه تقول لك احب لبن وسمك، تسال الكلب تقول لك احب العظم مع اللحمه، تسال الجمل احب مثلا نباتات تكون نباتات فيها ملح عشان خاطر الميه، تسال الابقار والجاموس والخرفان والماعز الحاجات الخضراء، تسال الحصان الشعير. كل حيوان ليه طعام مفضل بالنسبه له زي ما احنا كده كل واحد ليه قائمه من الاطعمه بس في حاجه معينه بيحبها قوي. شوف الكلب ده مهم قوي لما احط للكلب الاكل الطبق يكون مش غويط عشان يقدر الكلب ياكل ويكون تقيل الطبق نفسه تقيل عشان ما يوقعوش ويتعود انه ياخد اوردر من صاحبه انه ياكل. يعني مجرد ما حط الاكل ابدا كل ياكل. في حاجات كده في سلوكيات تربيه الكلاب مهمه جدا نعرفها مش عشان نقتني الكلاب، انا بتكلم على اللي بيقتنوا الكلاب للحراسه الناس المسؤوله، والا فاقتناء كلب بينقص قيراطين طالما ملوش غرض قيراطين من الحسنات يوميا. ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عن اقتناء الكلاب الا كلب حرث او ماشيه. كلاب ليها دور في الصيد السلوكي ده بانواع الكلاب. شوف ادي كلب نوع اخر، شوف شوف بيجي بفكه بيميل ازاي. مهم قوي ان الانسان مكرم عن الحيوانات انه بياكل هو مكرم مش من على الارض. مهم جدا ان احنا نستشعر واحنا بنتامل وماشيين في سلسلتنا الفرق بين الانسان والحيوان بقى. شوف وفي السكه بيحضرني المثل اللي ربنا ضربه في سوره الاعراف، فمثله بيشبه بالعامل بن بعوراء، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تركه يلهث. الانسان الدنيوي اللي دايما عنده شراهه لاي دنيا تيجي باي شكل حتى لو بعد دينه باستمرار فاتح بقه لاي عظمه لاي اكله حتى عياذا بالله يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا زائل. شوف ابن القيم بيقول في كتاب الفوائد ومن الناس من له شراهه الكلب، ومع ذلك الكلب مجرد ما ياكل شبع معلوته اتملت خلاص. ولذلك علماءنا في سلوكيات الكلاب بيقولوا وانت بتدربه ما تدربوش بعد ما ياكل مباشره، اديله فرصه ساعه ونص ساعتين يهضم ثم بعد كده ابدا دربه لان بيكون كسلان جدا. وعشان الكلب بتاعك يطيعك ويبقى وافي وينفذ اوامرك في التدريبات وجبه الغداء اللي هي وجبه الساعه 2 الظهر دي قللها شويه. هنا صاحبنا الظاهر معاه فلوس كتير قوي فجايب له المقدمه الاولانيه بتاعت خروف يعني الايد اللي قدام خالص كلها لدرجه ان الكلب مش عارف يعمل في ايه. طبعا دي وليمه تكفيه مثلا 4-5 ايام فعمال يجيب من الناحيه دي ويجيب من الناحيه دي. طبعا ده كلب مترفه وواضح متربي في بيت مش عمال يشد منها ازاي. عنده 42 سنه قواطع وانياب وضروس مهيئه لقطع اللحم بهذا الشكل وكسر العظم. طبعا خدوا بالكم ان في فرق كبير بين الكلب وبين الذئب. قلت لكم ان حاسه الشم عند الذئاب اشد من عند الكلاب اكتر من 12 مره قد عند الكلاب. ممكن دي معلومه تستغربوا لها. كذلك حاسه السمع الذئب بقى افتراسه مختلف خالص عن افتراس الكلب او عن افتراس الاسد او اي حيوان تاني ضاري زي ما هنشوف دلوقتي في الفيلم. بمجرد ما اديته العظمه واديته حته لحمه اكلته مره هذا الكلب بيدير لك ويفضل وفي طول العمر ليك. شيء عجيب يعني. وكأن الحيوان بنتعلم منه النهارده صفه اسمها صفه الوفاء. مش ناكل مع بعض عيش وملح وبعدين تخونه وبعدين تتكلم عليه وبعدين تخوض في عرضه. شيء عجيب في البشر. طبعا مش كلهم. هنا الارنب عايز يهرب من الكلب. في كلاب متخصصه في الصيد فهو بيجيب لك انه سامع صوته من على بعد. شوف الارنب حاسه السمع عنده. قلت لكم الكلام ده في حلقه الاذن. فارد الاذن بتاعته رادار. شوف بقى سرعه الارنب وهو بيجري من الكلب. بس الكلاب مدربه لازم تجيبه. ده كلب اسمه كلب السلوقي من اشرس انواع كلاب الصيد. يجري ورا غزاله، يجري ورا ماعز جبلي، يجري ورا ارنب. شوف بقى سرعه الارنب وسرعه الكلب. طبعا الارنب شبه بيطير وبيراوغ. شوف الارنب يراوغ يمين وشمال عشان يجهدهم، لان برضو بعد فتره العضلات بتاعت الكلب هتجهد. في حاجه اسمها الفتيج علميا، يعني العضله تنتج كم من الكرياتين. الكرياتين ده يسبب الم في العضله اللي هو التعب اللي احنا بنحس بيه بعد مثلا ما نشتغل 3-4 ساعات في الشغل. تلاقي نفسك عايز تقعد شويه. ليه؟ تعبان طالع نازل عمال تروح وتيجي. بيسموه التعب او النصب. فالارنب عارف الحته دي ان الكلب هيجهد. وتركيبه الارنب اقل. شوف بقى هنا ليه على الذئب بقى. ايه اللي فرق بين الذئب والكلب يعني؟ حاجات كتير قوي. اهو خدوا بالكم ده صراع بين ذئب وكلب اهو. اهو الذئب يا اخوانا ما بيخافش من الكلب. لكن هو بيخاف من ان الكلب عنده حاسه شم زيه او موته كمان. وبيشم وبالتالي هيزعق ويهوهو وينادي الراعي فالراعي يجي يضرب الذئب. هو ده سر خوف الذئب من ادي الذئب اهو. المناخير اللي قدام دي طويله شويه. ده اول حاجه. دايما ودانه منتصبه لكن ودان الكلب لا، ودان الكلب ممكن تكون مرتخيه. دايما ديله عريض ومفرود. شوف ده الذئب بيفكر يهاجم ذب كمان. دايما نابه طالع. وطبعا العواء بتاعه مميز جدا. شوف الذئب عايزك تتخيل شراسته عامله ازاي. لدرجه ان اصحاب المزارع بره مش بس بيعوضوهم عن فقد المشية والخرفان والبقر، ده بيعوضوهم ده المضحك بقى عن فقد الكلاب. يعني الذئاب ممكن تفترس كلاب ويبقى ليها ضحايا يوميا من الكلاب اللي بتحرس الخرفان. شوف 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 الذئب شرس ما نقدرش نستأنسه ما نقدرش. وطبعا ان شاء الله في حلقات خاصة بالذئب بقى ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عنه وايه علاقته بالجن والذئب ازاي بيشوف الجن وبيصطادهم احيانا. الجن الجن لانه الذئب بيحملق وبيثبت عينيه باستمرار فالجن بيكره كده. الغريب ان العلماء قالوا ان الذئب يقدر يعرف الراعي ده راعي الخرفان راجل ولا ست وبالتالي يحدد مقاومته ليه ويحدد معاه سلاح ولا لا. ده شيء عجيب. عاملين مقارنه بقوة الكلب، رغم ان الكلب ده ضاري، الكلاب الشديدة الدوبرمان والذئب، الذئب هينتصر. اولا قوة فك الذئب عالية جدا، الذئب بس بيخاف من النار، دي مشكلة الذئب. خدوا بالكم، هو شاف الراعي هو بيضربه، الذئب شاف الراعي وهو بيضربه، وعلمان قالوا لا ده بيشوف من كتر سرعة بديهته وسرعة عينه بيشوف الطلقة وهي طالعة بالمسدس. شوف مجموعة من الذئاب اهو زعلانة اللي فيه كلب ولف دخل، حتى احنا سمينا بعض الكلاب كلب ولف، يعني ايه؟ يعني كلب شبه وشبه الذئاب اهو. مجموعة من الذئاب مش راضية عن وجود الكلب ده، فكلهم قطيع الذئاب بيصطاد جماعي في الغالب، ودايما اكررها ليه، دايما يعقوب عليه السلام كان خايف على يوسف من الذئب، اشمعنى الذئب بالذات؟ اولا بيشم نقطة الدم بتاعت البشر على بعد اميال كيلو مترات في الصحراء، وبمجرد ما يشمها لازم يتبعها ويروح لها، لازم. لما اشوف فريسة، دي معلومة بقى لحضراتكم بما ان حلقتنا عن الطعام، لما اشوف فريسة مرمية على الارض كده، غزالة او خروف او حاجة متاكلة، اعرف منين دي كلها ذئب. يعني لو اسد تلاقيها ناحية الراس مخلوقة، لو مثلا ما كملتش اكلها طبعا. لو ضبع تلاقيها لسه فيها الروح وهو مقطع منها حاجات. لو فهد تلاقيه مكسر العنق بتاعها والرقبة. انما لو ذئب تلاقيه باستمرار بفضي الاحشاء زي ما انتم شايفين كده، لازم يعمل الحركة دي، ده شيء عجيب في الذئب، يقلبها على ظهرها ويبدأ يأكل الأحشاء الداخلية اللي بيسموها الشواء في بعض اللغات العرب، اللي هي بقى الأمعاء والمصارين، الكبد، الأوفلز الداخلية، الأعضاء الانترنال أورجانز الموجودة جوه الجسم الحيوان عزكم الله، يخلص على حتة دي، يأكل الطاري بمعنى أصح، وبعد كده يبدأ يأكل شيء غريب يعني في سلوكه، وبعد كده يبدأ يفترس ويأكل اللحمة العادية زيه زي اي حيوان بقى. شيء عجيب قوي لما قرأت عن الذئاب، انها بتزعل قوي 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 على موت الشريك، شريك الحياة. يعني لو الانثى، مش مجرد انه يجامع انثى ويمشي، لا، ده بيفضل مرتبط بيها فترة كبيرة، ولو ماتت يفضل يعوي عليها عواء رهيب لدرجة ممكن يموت حزنا عليها، والعكس لو هو مات تزعل هي عليه قوي. يعني مش عواء الذئب لما نسمعه معناه لازم ذئب عايز ياكل او جعان، لا، ممكن يكون عواء حزن. وما بيجمعهاش مره واحده، ده بيستمر سنين معاها كانه شريكه حياه موجوده معاه. مجتمع الذئاب مجتمع مترابط شويه بينه وبعضه، وما بياكلش الجيفه ابدا، لا يمكن ياكل الجيفه زي الضبع او زي اي حيوان اخر. الفراء اللي مغطيه ده جميل جدا، بيحميه من الميه لو نزل بقى مطر، لو جت ساقعه. ولذلك الفراء ده لو نحصل عليه غالي جدا، ولذلك بحاولوا طبعا يعملوا صيد للذئاب، وطبعا فشلوا لان صيد الذئاب من اصعب ما يكون، نتيجه انه بيكتشف السم. لما تحط له سم ممكن كلب ينخدع، ممكن اسد ينخدع، ممكن نمر ينخدع، انما الذئب ما ينخدعش ابدا في السم، يعرف ويعرف الشراك لو انت نصب له شبكة يعرفها. شيء عجيب، يعني حيوان عجيب فعلا. واحدة ست كانت بتطوف بالكعبة، فواحد عكسها، فحس ان معهاش رجل، فجأة اول ما شاف جوزها راح جري، فقالت بيت شعر جميل قوي، قالت: تعدو الذئاب على من لا كلب له، وتتقي صولة المستنفر الحامي، أو تتقي مربض المستنفر الحامي. يعني عايزة تقول إن اللي ملوش كلب يحميه أو حتى يعمل صوت كده أنا جاي أهو، الذئاب تعوي عليه وتعدو عليه وتهجم عليه. وتتقي مربض المستنفر الحامي، يعني الكلب اللي هو جاهز للهجوم، مستنفر يعني حاطط باستمرار جاهز. اشرس انواع الكلاب كلاب الغنم، جاهزة للهجوم، دلها بين رجليها وفي اتجاه الأمام ومتربص يقتل يا مقتول، يقتل الذئب يا الذئب يقتله، أو على الأقل ينبح بصوت عالي فينادي الراعي فالراعي يضرب الذئب أو يهاجمه. الذئب يخاف من النار بشدة، فلذلك بيلجأوا الرعاة إن هم يقيدوا ويشعلوا النيران أو يشوفوا مجموعة من الذئاب. العجيب بقى إن الذئب لازم يعمل خساير، يعني مفيش حاجة اسمها يخش يختار واحدة ويمشي، طبعا هو إنما يأكل الذئب من الجمل من الغنم الشاردة، خلاص هو هياكل الشاردة الخروف اللي ماشي الواحد ده والمعزة ياكلها، لكن لازم يعمل لك خساير في القطيع، يقطع لك رجل دي ويمبش راس دي ويشيل حتة من الفرو بتاع دي ويكسر ايد دي، لازم، دي طبيعة الذئاب، لو حصل كده في قطيع نعرف ان ده ذئب هو اللي هاجم. طبعا اذا كنا قلنا احنا كبشر احتياجاتنا من البروتين الحيواني جرام لكل كيلو جرام وزن، فالحيوانات دي بتحتاج مثلا 50-60 جرام لكل كيلو جرام، يعني ده كله في اليوم 10 كيلو 15 كيلو. شوف، خلص الاول زي ما قلنا الاحشاء الطريه اللي جوه، فض الصدر خالص من الرئه، وفض الابدومن او منطقه البطن من الكبد ومن البنكرياس ومن الطحال ومن الامعاء ومن المعده، وبعد ما فضها هشوف الكركس دي الغزاله دي اللي بيتها دي، خلاص دي معناها طالما فاضيه كده يبقى الذئاب هي اللي كلتها، وبعدين يبدا ياكلوا بقى اللحمه العاديه. في الحقيقه عاملين جمعيات لتعويض زي ما قلت لحضراتكم في الاول المربين عن مشاكل الذئاب، لانها زادت قوي في امريكا الشماليه وفي استراليا وفي اوروبا، والغريب انه بيهاجم البقر، يعني ممكن 3 4 ذئاب يبقى بمثابه قوه النمر. تخيل بقى وولف وتايجر، الذئب والنمر، هل ممكن يخشوا البعض؟ طب ده النمر ده بيقولوا كمان زي ما بيقولوا حركه اشرف من الاسد، اقوى من الاسد، اللي الدب بتاعه اطول واسرع في الحركه. الذئب ممكن يخش عليه؟ اه، خدوا بالكم انه ممكن يجري في التلج. ليه؟ لان عنده صباع خامس بتخلي كفه ايده عريضه، زائد ان في زي اغشيه ما بين كل صباع والتاني بيخليك كأن لابس غطاء فما يهموش التلج، ويطلع ريحة من غدد من الصوابع دي يبين قوي الأثار بتاعتهم فيهاجموا بعض. شوف كل الإمكانيات اللي أنا بحكي لحضراتكم عليها خاصة بالذئب، ده اللي مخليه يعقوب عليه السلام شوف بقى خايف على يوسف، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لأنه عنده إمكانيات مختلفة عن أي حيوان تاني، عن أسد أو عن نمر أو عن بنات آوى أو القيوط أو الثعلب أو الكلاب البرية أو القطط الجبلية، عنده إمكانيات مختلفة خالص، وسرعة العدو بتاعته رهيبة 65 كيلومتر في الساعة، لا يمكن طفل أبدا هيجري منه. بس العجيب بقى في آفة معينة، دي فايدة العلم بقى، في آفة بقى لو الذئب بيجري وراك اهو، شوف متميز الذئب بعينه ازاي، يقظان يتقي باحدى المنايا فهو يقظان نائمه، يتقي بمقلتيه المنايا فهو يقظان نائمه، زي ما الشاعر بيقول عليه مفتح عين ومغمض عين. شوف الديل بتاعه مميز عن الكلب انه مش متني، الديل بتاعه مفرود. شو بيهاجموا فين؟ بيهاجموا في التلج، يعني درجة الحرارة تحت الصفر، ومع ذلك الذئاب ممكن تهاجم في أي وقت. أيوة، شوف السرعة، يجري ورا الماعز أو الخرفان، وليه خسائر يوميا. والعجيب زي ما قلت حركه من الطريف ان ليه خسائر من الكلاب، يعني يوميا يموت كلاب، يوميا يموت أبقار، يوميا يموت خيول، وصلت الخيول للحصنة انه يهاجم الحصنة في الاسطبلات، ذئبين ثلاثة يجتمعوا على حصان ويخلصوا عليه. طيب ملك الغابة بقى الحيوان رقم ثلاثة عندنا النهاردة في أكل اللحوم، الأسد. الأسد بيأكل إزاي؟ أنت لو سبت في الغابة هيصطاد، الزبرة الملكية بتصطاد جماعي، لكن لو أنت اديت في جنينة حيوانات، الجنينة الحيوانات الخارجية، العكس بيحصل. الإنسان بيكون هو اللي جوه العربية أو جوه الأسر، والحيوانات هي اللي طليقة عشان تمشي براحتها تتصرف براحتها. شوف بقى صاحبنا يعمل إيه، عمال يجيب في كميات من اللحم والأسود جعانة، شم ريحة الدم من على بعد، واللبؤات هي واقفين يمين وشمال، ويبدأ يفتح لهم بقى السير ده ويجروا كلهم على اللحمة. شوف بقى الزمرة فيها مثلا أسد وتمن لبؤات وحوالي 10 أشبال، دي بيسموها الزمرة الملكية. الاسد او ملك الغابه جاي هناك اهو، اهو شوف بتضربه بتقول له يعني كفايه بقى انت اكلت كتير، سيب لنا حاجه. طبعا هي بتحبه جدا الانثى، دايما بستغرب انثى الاسد تتعب نفسها وتصطاد وتخليه ياكل اول واحد. انا بكلمكم على الطبيعه، هنا بياكلوا بقى الجاهز. ليه؟ لان هو بيمثل بالنسبه لها حمايه، يحمي ولادها ويحمي الزمرة الملكية والمنطقة كلها اللي حواليه، فعشان كده تصطاد وتتعب هي وبقية اللبؤات وتقدم له على الجايز، تقول له بقى كل انت الاول وبعد كده ناكل احنا الفتات. دي حقيقة، وده اللي مخلي الاسد بيتمتع بانه ملك الغابة فعلا، لانه عايش حياة اجتماعية سليمة، محمي. اشوفه خد اكبر حتة، مجرد منظره بس يخوف، لدرجة علماءنا بيقولوا ان ضربة ايده ضربة ايده زي ما يكون رميت 50 كيلو من 3 متر. 50 كيلو يعني شكارة، شكارة اسمنت مثلا، رميتها من 3 متر. شوف قوتها قد ايه، دي ضربة ايد الاسد. والقوة بتاعت جسمه، قوة الجسم، قوة 32 راجل مجتمعين، قوة الجسم الواحد. حسبوها ازاي؟ 7 رجال او 8 رجال، والحجم قد رجلين، يعني حجم الاسد قد رجلين، وقوة العضلات الموجودة قد رجلين، يبقى 4 في 8، عملوها حسبة كده، 32 رجل قوة الاسد. هنا بيأكلوهم بشكل تاني، رمولهم معزة صغيرة، شوف بقى تحت كلهم منتظرين اهو الوليمه تنزل، اهو هيعملوا بالمعزه، خلاص انتهت. تخيلوا بقى كام اسد ماسك المعزه دي، مش هيخلوا فيها حاجه، هيقطعوها حتت. بياخد بقى 100 جرام لكل كيلو، يعني هو هياخد يحتاج يوميا 100 جرام بروتين لكل كيلو من جسمه. لو هو 250 كيلو وزن الاسد ل 300، يبقى بياكل في اليوم 25 كيلو لحمه، وده بيخليه بعد هذه الوجبه كسول جدا ويتنفس بسرعه وضربات قلبه سريعه. وبالنسبة قلب الاسد صغنطوط، قلب الاسد حجمه صغير، ودي من ضمن المعلومات الغريبه. وعلى اليمين مش على الشمال، اي قلب في الدنيا على الشمال الا قلب الاسد. هنا في جنينة الحيوانات كذا مرة اقول لهم في الجنينة تعالوا نتأمل نشوف هو بيعمل معارك ليه، وعمال يبص يمين وشمال ليه، رغم انه واقف لوحده، قاعد لوحده في القفص، وعظمة الاسكابولا قدامه، عظمة اللوح بتاعت بقرة او بتاعت حمار او حصان، وعمال يمزمز، ومع ذلك تلاقيه عمل حركات زي ما يكون بيمثل، وبص فوق وبص على يمينه وخدها يمين شمال. هو عايز يقنع نفسه، علماء بقى السلوكيات قالوا لنا كده، عايز يقنع نفسه ان هو اللي اصطادها، لان هو دلوقتي اسد في كابتيفيتي في اسر، هيتنيه ليل نهار كده ياكل على الجاهز، ينسى ان هو اسد. لا، ده لازم يقنع نفسه ان هو
اصطادها بعباء وتعب، فتلاقيه يرميها يمين ويرميها شمال وينط الناحيه دي وينط الناحيه دي ويبص عليك كده بزقره وبعيد يعمل صوت. شوف اللسان ده، اللسان ده عليه عمل رهيب، بيمزق قطع اللحم ويقدر يخليها خالص. شوف هنا بيزقر ازاي، الزئير بتاعه يتسمع على بعد اكتر من 10-15 كيلومتر في الغابة. طبعا هي شرسة جدا. ليه بقى سموه ملك الغابة؟ عايزين نسأل، ده في اكتر من 10-15 سبب. شوف الاول، شوف العدو بتاعه، شوف الجري بتاعه، اكتر من 50 كيلومتر في الساعة، 50 كيلومتر. بس طبعا هو مش قد الغزالة، هو يتعب بسرعة، يعني هو مش فهد عشان يجيبها. فلذلك هو بيعتمد على الاصطياد الجماعي او جابها خلاص. اولا ما يكونها الصحية، دي اول حاجة تخليه ملك الغاب، لازم يموت الفريسة بسرعة بانه يضغط بفكه الشديد القوي ده على الجاجولار فين او الوريد اللي بيغذي والكاروتيد ارتري تحت في عنق الذبيحة كده او عنق الغزالة او الطريدة، فيمنع النفس. شوف بقى بيصطاد الاول الحمار الوحشي ازاي، الحمير الوحشية عملوا سياج وهيحاولوا، او هنا بيتصارعوا مع بعض شوية، قد يكون ده اسد غريب بتقوله ايه اللي دخلك هنا، هنا في سيد للمكان اخرج بره. زي ما قلت لكم هي بتديم بالولاء باستمرار للذكر لانه بيحميها من اي ذكر غريب، فلازم تديله الاكل الاول حتى لو ما بذلش مجهود في انه يصطاد. وبعد ما زي ما قلت لكم يتوقف النفس بتاعها وتموت يبدا ياكل. شيء عجيب، زاد انه بيعامل اشباله برفق وبحنيه ويعلمه بالصيد وما يهاجمش الا اذا كان جعان، وما ياكلش الطريده الا لما تموت. لكن النمر لا، النمر عايش حياه فرديه لوحده، سواء كان نمر اسود او فهد او شيتا او الببر، النمر المخطط ده عايش حياه فرديه. رغم يمكن تستغربوا حضراتكم لو سمعتوا ان النمر اقوى من الاسد، وكثير من المعارك ما بين الاسد والنمر النمر ينتصر باستمرار. النب بتاعه طويل وسرعته قويه، سرعته جامده والبأس بتاعه شديد، حتى هو الوحيد اللي يقدر ياخد الغزاله او الحمار او البقره اللي اصطادها ويطلع بيها شجره نمر كده. لكن حياته لوحدها خلته ما ينفعش يبقى ملك، الحته دي وراها بقى ايه؟ فسيولوجيات اجتماعية بقى، الزمرة الملكية عشان أنا أبقى ملك وأنا أبقى رئيس ومتحكم لازم يكون حواليا ناس وأسرة ومجتمعات. الأسد كده، هنا بيحاول إن هو يعمل لهم وجبات عشان يختبر بعض الحاجات، القفزة بتاعت النمر الفرق بينها وبين القطط الجبلية. عايشين حياة كلها بحث وكلها تأمل، وممكن يقضي عمره كله بيدور على معلومة معينة. وزي ما انتم حركوا برنامجنا بيعودنا نتأمل شوية، مش اي موقف يعدي علينا كده يمشي، لازم نسأل ليه سر وجود الانسان، الفرق بينه وبين اي حيوان، ليه الموقف ده حصل، كيف وازاي. نرجع للموقف اللي ربنا ذكره في القرآن، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. بني إسرائيل كالعادة ماديين، رغم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لهم مش هنصبر على طعام واحد، مش ممكن كل شوية ناكل من وسلوى من وسلوى، لأن المن ده من أجمل وأفضل أنواع الحلويات، زي العسل كده وطعمه زي القشطة ينزل على بعض الأشجار زي الندى لونه أحمر، كانوا ياخدوه ويأكلوه. والسلوى طائر السمان، ربنا بيرسل ريح برحمته سبحانه وتعالى يجيب لهم الطيور دي يأكلوها. شوف هنا بيأكل الأسد في القفص، بيأكله وراك فراخ. طيب مش عايزين منه السلوى، ما له عايزين ايه؟ بما اننا بنتكلم عن الطعام نذكر هذا الموقف، لن نصبر على طعام واحد. فادعوا لنا ربك، طب هو ربكم، فادعوا لنا الله، فادعوا لنا ربنا، لا فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. طيب نكمل الموقف ده، بس نشوف بقى الاسد. هنا بقى الاسد بيطلع على العربيه، يعني جنينه الحرام بره عكسنا هنا، الانسان اللي جوه العربيه او الانسان اللي في اسر، والحيوانات اللي دايما هي اللي ايه فري. فالاسد ده حب يتجول طلع على العربيه نفسها. شوف بقى الانسان يحس بايه لو جوه العربيه دي والاسد فوق ايه. بقول لحركه قوه دراعه، قوه ضربته قد 50 كيلو وقعوا 3 متر. ده عامله ازاي بقى؟ كان 32 راجل هيضربوك. والعجيب ان قوته ما بتاثرش وهو بيجري، نفس قوه دراعه وهو بيجري زي قوته وهو واقف. ولذلك اسماء الاسد كثيره، والعرب تغنوا بالشعر عن الاسد وكانوا يشبهوا الشجاع بالاسد، الفرافصه، قيثار، الصعب، رئبال، حيدره، قسوره، ضرغام، ضيغم، عبسه، فدوكس، بهدس، الحارث، عباس، هزبر، خيطل، سبع، كل دي ورد، رئبال، كل دي اسامي اسامي الاسد. شوف هنا هو كان وجبه جامده، شوف نايم ازاي، المعده مليانه، المعده على الشمال اهي مليانه فيها مثلا 20 30 كيلو لحمه. احنا لو كان حتتين ثلاثه لحمه على الفته بنقعد تعبانين. شوف ده 25 كيلو لحمه كلهم، لدرجه انه فاتحه رجليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مش قادره عشان الهضم بقى. هنا الطفل صغير مش عارف طبعا ايه الكائن اللي قدامه ده، ده اسد. بس الطريف حاطين بقى سياج من الازاز ما بينه، فالاسد هيتجدد عايز يشيل الازاز ده ويمسك الطفل ده ويقول ايه ده، ايه الكائن الصغير ده، عايز يجيبه من ناحيه دي يجيبه من ناحيه دي، مش عارف حيوان، فمش عارف ده ازاز منعه. والطفل برضه سبحان الملك مش مدرك ان قدامه اسد. طبعا لو اشتغل لو راجل هو ياكله، هياكله في مره واحده. هنا برضو صاحبنا بياكل اللبؤه بعد ما الناس بقى اجتمعوا، بيقول لهم تعالوا بقى نتفرج ازاي هناكل الحيوانات، ناكل الاسد ده. نرجع لقصه بني اسرائيل. طب طالبين ايه بقى؟ ايه الطعام اللي انتوا طالبينه من البروتين والحاجه الحلوه؟ بروتين الحيوان زي ما قلنا في اول الحلقه اللي فيه الاحماض الامينيه، خصوصا بروتين السمان ده بالذات من البروتينات المفيده قوي وسهله الهضم ومضره للبول وسهل قوي لمشاكل الروماتيزميه والمفاصل ومفيد للمناعه. ايه اللي انتوا عايزينه؟ عايزين بقى بقلها، يعني كل ما هو نبات، بقل يعني ينبت، يعني خس وجعضيد وجرجير وكرات واي حاجه طالعه من الارض. شوف ده فيها بروتين ايه؟ ما فيهاش حاجه خالص. لو انت قريت ولا زيك، شوف الملك سبحانه وتعالى، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ده القران كان سباق اهو، اللي بيقول لك ان في اطعمه مختلفه. شوف هذا الحيوان، الزيبرا، الحيوان المخطط، الحمار المخطط اللي قلنا لونه الاساسي اسود مخطط بابيض، وده رمز قارة افريقيا. شوف شوف بيبص له ازاي. الاول هتختار، هو ده تحدي هدفها الاول. والجلد الاصفر بتاعها ده ما بين السافانا، هو ده سر الخداع عند الاسد. شوف شوف التربص، وبعد كده تاخد القرار في لحظه خلاص. سرعة 50 كيلومتر في الساعة. طبعا هو يفوقها الحمار المخطط اللي هي بتجري ورا ده يفوقها. شوف شوف خريطه برشاقة ازاي. اشوف شوف 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 اهم حاجة عينها على راسه. راسه اهم حاجة لازم تخنقه. العضة بتاعت الاسد الشديدة دي اهو لازم بمجرد ما اتخنق الاكسجين ما وصلش للمخ لمدة كام دقيقة خلاص. شوف حطت الايد دي حطت الايد بيطلع بمجرد ما الاسد يحط ايده مخلب زي بالظبط السكينة اللي شكلها شكل المنجل بتاعت اللي بيقطع بيها الموز الفاكهة اللي بيقطع بيها الموز بالظبط تروح داخله جوه ما تسيبش الجلد خلاص. قضوا عليه اتأكدوا انه تمام فارق الحياة يبدأوا ياكلوا وياكلوا جماعة. بيكسر العظم عن طريق الناب بتاعه تكسير يعني يكاد يكون بيسحق العظم بيسحق في بق الأسد. وطبعا لا مانع من بعض المناوشات بين الفيميلز. لا انت خدي الحته دي لا انت هاخد الحته دي. لازم طبعا دول حيوانات دي بيسموها الزبره الملكيه. هنا بياكلوا النمور فراخ بيربطوا بالفراخ من فوق. واحد رابط الفراخ كنوع من الاطعام برضو واهتمام بالنمور وانها ما تنقرضش والحياه البريه فيربط له الفرخه في حبل ويرميها لهم عشان ياكلوها. اهو رابط الفرخه حبل ويربيها بطريقه معينه وهي بتشاور له بتقول له ارميها الناحيه دي عشان ده ما اكلش النمر النحالي ده. ويبدا يربي الفرخه. سبحان الملك سبحان الرزاق اللي بيرزق جميع الحيوانات وخلق هذا الكون بالتزام بيئي فائق. الفرخه كانت الحبه والنمر كان الفرخه ثم النمر يموت ويتحلل وترجع مكوناته تاني للتربه والتربه تنبت التاني حبه وهكذا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لكن الحيوانات دي رغم انها مش مطلوب منها شكر ولا مطلوب منها عمل الى انها بتسبح وبتشكر وقنوعه وكل واحد عارف طعامه ايه ما يسأمش منه. وطالما كل الاسد طالما كل لو جبت له قطيع من الحمار الوحشيه خلاص مش هيجري وراه مش هيقتل له كام حمار يقول اصل بكره ممكن ما الاقيش الحمار ويغلى. اهو النمر شوف بيهاجم البقره ازاي. شوف النمر خلاص يحب يقفز. اهو هو ده بقى دقب النمر يحب يقفز. شوف الاسد كان قفز من قدام عشان يجيب ده بيقفز من ورا. اهو شوف ادي النمر. كل حيوان بقول لحضراتكم ليه سلوك معين وشكل في الاصطياد وفي الافتراس وفي نوع الفريسه وفي التوقيت اللي بياخده ياخد القرار امتى. في بتاع البقره بتوزن حوالي 400-500 كيلو. النمر ده مثلا ممكن يوصل 200 أو 300 يبقى هي تفوقه مره ونص او مرتين او خلص عليها خلاص. اتاكد انها ماتت يبدا ياكلها من مناطق مختلفه خالص عن اكل الذئب او عن اكل الكلاب البريه او عن اكل الاسد. نرجع تاني لموضوع بني اسرائيل. طيب بقلها البقل بقله يعني نبته كل ما ينبت كل ما له ساق خص جرجير فجل كرات. اتخيلوا يسيبوا البل والسلوى ويجيبوا ده. وقثائها اللي هي القته الفصيله بتاعت القرعيات اللي منها الكوسه ومنها اليقطين اللي بيتاكلوا مطبوخين او منها الخيار والشباب والبطيخ. يبقى خدوا بالكم بقى من بقلها وقثائها وفومها الفوم علماء اختلفوا مفسرين هو التوب ولا هو الحنطة. لا هو الحقيقي هو الحنطة لان هو ذكر البصل والبصل ابن عم التوب. يبقى وما فيش ابدا طعام يطلب الا لازم يكون فيه الحنطه. الحنطه اللي هي القمح يعني الفوم القمح بقى والذره والرز والذره العويجه الفصيله دي الحبوبيات اللي هي السيريال جرينز الحبوب النجيليه. وطبعا الحنطه ممكن تتاكل زي البليله كده مغليه او نص سوى زي الفريك او مكرونه بقت دقيق وبقت مكرونه او الدقيق ده بقى عيش خلاص بقى قمح ليه استخدامات. يبقى بقلها وقثائها وفومها وعدسها العدس فصيله البقول بقى يبقى العدس والفول والحمص والترمس والفاصوليا واللوبيا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم استاذ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والذي شق النوى وعلى العرش استوى إني أحبك في الله.
أحبك الذي عملتني له.
وأنت دائما تمتعنا وتسعد قلوبنا وتشرح صدورنا بما تقدمه لنا كمسلمين وللعالم أجمعين.
بارك الله فيك حبيبي.
بهذه المواضيع الرائعة الطيبة.
فبدأ زود الإخلاص.
والله أنا أقف أمام هذه الأشياء متعجبا لهذا الكون الذي خلقه الله عز وجل بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر.
نعم.
سبحانه وتعالى يبين لنا حكمته في كل شيء. المنظر الذي أتيت به بهذا الطفل الصغير الذي كان ينظر إليه الأسد تذكرت في الحلقة القادمة عندما كان ذئبا حبسه صاحبه ونزل ابنه إليه ونام على بطنه فقتله صاحبه. وأنت تقدم لنا كل جديد ومفيد لا أريد أن أصيل عليه ولكن أسألك بالله أن تدعو لزوج أختي وأن تدعو لأختي أن يلهمها الله
والسلوان يرحمه رحمة
وأن يثبت على قلبها ويربط عليه.
أمين يا رب.
وأن يرحم المسلمين أجمعين. وأسألك أمين. بالله أن تدعو لمصر أن يحفظها الله من الفتن.
أمين يا رب. اللهم احفظ مصر
وبطن. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أخي أحمد بمصر التي لا ننساها وهي في القلب ولكن ذكرها الحق سبحانه وتعالى في القرآن غير منونة. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. لكن في الآية اللي بذكرها دي ربنا قال لهم ايه اهبطوا مصر رب. علماء بيقولوا مصر هنا معناها الوادي كل ما يقتطع من ارض الخلاء كل ما له مفتي وقاضي وأمير يسمى مصرا. يقول لك الأمصار والأقطار. فهنا شوف ربنا يقول اهبطوا بدل ما كان بتاكل بكم فيكون طيور السمان بيجيلك والمن بيجيلك حلاوة بغير ما تتعب فيها خلاص اتعب بقى وزرع وحرت واعمل الأرض. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم أستاذ سعيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ.
ايوه حبيبي.
بارك الله فيك يا عم الشيخ.
وفيك بارك.
حضرتك جزاك الله خيرا قلت لي كنت وانت في البداية قلت في الذئب لما يجري ورا حد وكده يعني
ما كملتهاش. حاضر. حاضر
حضرتك ما كملتهاش وجبت الاسد وكده تمام؟
حاضر. عيني الاثنين.
ربنا يبارك في حضرتك يا عم
الشيخ. بارك
جزاك الله خيرا.
حاضر. استاذ سعيد بيسال حاجة حلوة فعلا ما كملتهاش. الذئب اللي بيجري وراي طب ايه النجاة بقى كده عنده كل الامكانيات دي. النجاة حاجة واحدة العمود الفقري بتاعه مستقيم يعني ما فيهوش اعوجاج زي اي حيوان تاني مفترس. ده علماء التشريح اللي قالوا لنا الكلام ده. وبالتالي يتعب قوي لو انت جريت في دائريات يبطل يجري وراك بقى. لكن طول ما انت بتجري في خط مستقيم والذئب وراك لازم هيجيبك. طب من اين ليوسف عليه السلام لو كان الذئب يجري وراه ان يعلم ذلك طفل صغير. شوف بقى خوف يعقوب ده لازم يكون واحد عالم بالسلوكيات وعالم بالذئاب وعالم في التشريح عشان خاطر ينجو من الذئب. صعب انك تنجو. تنجو ازاي؟ العلم بقى. شوف العلم ينجيك انك لما تيجي تجري والذئب بيجري وراك طبعا في كتير قوي عندهم مزارع وبيحتكوا بالذئاب احيانا، تجري في دائريات ما تجريش مستقيم في خط مستقيم، وبالتالي الذئب يتعب لانه ما يقدرش ابدا يحوض راسه نتيجه العمود الفقري بتاعه مش منسدي مستقيم باستمرار، فما يقدرش. دي الحته المهمه جدا نقولها. نرجع تاني اخر اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عمر.
ايوه
ايوه حبيبي اتفضل.
ازي حضرتك شيخ؟
الله يكرمك.
ممكن تقول لي حضرتك سؤال؟
لا ارفع صوتك شويه يا عمر حبيبي.
ممكن اسال سؤال؟
اتفضل حبيبي.
هو ممكن اقدر اميز الذئب عن الكلب ازاي؟
نعم
اقدر اميز الذئب عن الكلب ازاي؟
اه برافو عليك، شكرا حبيبي. اتفضل حبيبي اجاوبك ان شاء الله. قلنا الذئب والكلب البلاخين بتاعت الذئب اطول شويه، ده اول حاجه، ودان بتاعت الذئب دايما منتصبه اما ودان الكلب مرتخيه، لان طبعا هي دي ليها حكمه ان فك الكلب ما بيتحركش كتير قوي، لما فك الذئب باستمرار بيستخدم نتيجه الفرائس والترائد ففكه شديد، فدايما عامل العضله بتاعت الودان منتصبه. الديل بتاع الكلب معوج، لكن ديل الذئب دايما مفرود وتخيل. حاجه تانية، الالياب بتاعت الذئب باستمرار ظهره واطول من الياب الكلب. صدر الذئب رفيع صغير شويه لكن صدر الكلب عريض. الرجل بتاعت الذئب طويله انما رجل الكلب قصيره. الفراء بتاع الذئب خشن لكن فراء الكلب لا اخف شويه. دي كلها فروقات طبعا، زائد الصوت ده عواء وده بينبح، وان كان الذئب ساعات ينبح زي الكلب. في اوقات اخرى ان شاء الله نعملها، نعمل حلقات باذن الله تعالى نتناول فيها الذئاب. اختم في لو في شويه ثواني معدوده، قسائها وفوبيا وعرسها وبصلها، اتستبدلون الذي هو ادى بالذي هو خير؟ ده اللي قلته في اول الحلقه، البروتين الحيواني مميز عن البروتين النباتي باحتوائه على الاحماض الامينيه الاساسيه، ده بقى السائل الطبي اللي القران دايما صالح لكل زمان ومكان. لكن السائل الاولاني اللي دايما مفسرينا كانوا بيقولوه، ده ربنا رزقك بيه بكون فيكون من غير ما تتعب، بل وسلوى. لكن ده هتتعب وتحرط الارض وتحط في كيماوي وتزرع ميه وتحصد. هتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ لابد ان نرضى ولابد ان نتامل. احنا وصلنا لغايه نهايه الحلقه، واقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تامل ترى الارض والكائنات.